In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one God, Amen. The Gospel of today is about the wicked vine dressers. And why the Church chose this Gospel for today? As you know, this is the first Sunday of the last Coptic month. The month of Misra is the last Coptic month in the Coptic year. And God willing, we will start the new Coptic year on September 11th. So the Church actually, with the end of the year, reminds us with the end of our life. And the Church wants us during this month, as we will celebrate the end of a Coptic year and beginning of a new year, the Church wants us to remember that our life one day will end. So are we ready or are we not ready? Not only in the end of the year, but in the end of every day, if you focus on the prayers of the 12th hour of the Advent, you will find all the prayers, the psalms, the litanies, the gospel, speak also about the end of our life. So the Church frequently reminds us that our life will end. Not in a negative way, but to make us ready, ready for the coming of the Lord. And two things we need to remember and learn from this parable. Number one, we are a steward. And number two, accountability. Our life, we do not own it. It's gift from God. Our talents, we do not own it. It's gift from God. Our children, we don't own them. They are gift from God toward us. Our money, our job, our profession, anything you have is a gift from God. It is not by your power or by your ability, but it is a gift from God. And if you say, how come I worked hard to make this money? Yes, but you forgot that who gave you the power is God. Other people were born sick, paralyzed, with personality, with congenital anomalies, autistic children. So even if you have power to work hard and to make money, it's from God. That is the concept of stewardship. Anything we have, it is gift from God. And as we came to this world naked, having nothing, we will leave everything when we leave the world. So if I understand that I am a steward, then I am working for God. I am created for Him. So if I am working for God and I'm created for Him, I need to do things according to His plan, according to His economy, not according to my vision. Like if you are a manager in a business, but you do not own the business, how are you going to run the business? It's according to the vision of the owner. He will tell you, I want this business to be run this way, and you will follow his vision. Especially the owner here, God, nobody is wiser than him. And nobody can understand his economy or his thoughts better than him. So as stewards, we need to abide to the word of God. As a stewards, we need to ask what St. Paul asked of God, what do you want me to do? Every day you should ask God this question, what do you want me to do in this day? St. Paul said in 1 Corinthians chapter 10, verse 31, whatever you do, whether eating, drinking, or anything else, do it all for the glory of God. And the Lord actually told us that He requires two important characteristics of the stewards. He said, who is the faithful and wise steward? So God is expecting from us as stewards to be faithful and to be wise. Why faithfulness and wisdom? Again, think about it. If you are an owner of a business and you hire a manager, what do you expect from this manager? You expect him to be wise in order to make profit. But also, you are expecting him to be faithful, to be honest, not to steal the profit from you. So if he's faithful, honest, but not wise, you will not gain anything. And the opposite is true. If he's wise but not faithful, you will not have any profit. In the same way in our spiritual life, God wants us to be wise. Wise to be able to win souls. As we read, the winner of the souls is wise. It needs wisdom to win souls to God, to the kingdom of heaven. The winner of the soul is wise. God wants you to be wise in order to make profit for the kingdom of heaven, to win people to God, to bring people into faith in God to be saved. See how St. Paul used his talents? He was talented in preaching. He used this talent to win many people to the kingdom of heaven. He established many churches. He won many souls. And until now, after his departure, his writings, the epistle that he wrote, won many people to the kingdom of heaven. But also, God expecting you to be faithful, which means not to steal the glory of God, not to glorify yourself while you are doing your service and your witness for Christ. St. Paul, for example, he never stole the glory of God. Actually, he said about himself, I am the first among, or the chief among the sinners. St. John the Baptist also witnessed for God. And he converted many people. And he called many people to repentance. So he was wise in bringing many people to repentance and to the kingdom of God. But he was not dishonest. He was very faithful. And he gave glory to God. When the people told John the Baptist, Jesus, about whom you witnessed, now he is baptizing and making more disciples than you. St. John the Baptist replied and said, he must increase and I must decrease. Faithfulness, honesty. He did not steal the glory of God to himself. So the first principle is the principle of stewardship. We are a steward. You are not owner. You don't own your life. You don't own your talents. You don't own your money. You don't own your children. All these things are belonging to God. The second principle is accountability. In the parable of today, God sent his disciples to actually collect the fruit. God will tell you, give an account for your stewardship. Give an account for your stewardship. God may send to you a difficult person to reap from you the fruit of patience, the fruit of endurance. If you lost your temper and you were not patient with this person, and you did not endure this difficult person, then actually you failed. God may send you a person who hurt you. I mean, God may allow this to happen in order to reap from you the fruit of forgiveness. But if you said, no, I will not forgive him, then you failed in your accountability. God is asking you to show the fruit of forgiveness, the fruit of endurance, the fruit of patience. God may allow some needy people to be in your way in order to test your generosity and your giving. Are you willing to give or not? If you decided not to give, then actually you fail also in the fruit of generosity and giving. God may put in your way a sick person who needs a service. And if you decided not to serve him, you know the story of the Good Samaritan? The priest and the Levites passed by this Jewish man who was half dead, half alive, and did not serve him. And they failed in the fruit of service. God may send you a troubled person who needs a word of compassion, who needs a word of encouragement. But if you replied with harshness, if you replied with rudeness, then you failed again in this fruit. And so on. Every day, God is asking you, give an account for your stewardship. I give you all these talents. I give you all these gifts. Where are the fruits? I give you the Holy Spirit when you were baptized. And now you are a temple for the Holy Spirit. And the fruit of the Spirit are love, joy, peace, long-suffering, patience, self-control, all these fruit. Are you carrying this fruit or not? Give an account of stewardship. So the church, while we are ending this campus here, is asking us to examine ourselves, to see whether we have fruits or not. When God will ask me to give an account for my stewardship, whether God actually will find you having fruits or not. So let us use this year, this month, the last month of the Coptic year, to examine ourselves and to offer repentance and to go to God repenting and confessing our sins and asking Him to give us another chance, to give her another year in which actually we will submit to His will, fulfill His economy, becoming faithful and wise steward. So when He will ask for any fruit, when He will ask me to give an account of my stewardship, then I will tell Him, yes, hear, O Lord, these are the fruits of the work of the Holy Spirit in my life. So I will hear these words from Him. Well done, good and faithful servant. You are faithful on what is little. Now I appoint you on what is much. النهاردة آخر شهر من شهور السنة القبطية، شهر مصر. عشان كده الكنيسة بتحط لنا المثل بتاع الكرامين الأرضياء. والكرامين دولت في رمزه لينا كلنا. بس في كرامين صالحين وكرامين أرضياء. الكرامين الأرضياء دول دول اللي هم ما كانوش أمنا وما كانوش حكماء في الوزنات اللي ربنا إدها لهم، لكن الكرامين الصالحين دول اللي هم كانوا أمنا في كل عطية ربنا إدها لهم، ولما ربنا يقول لهم اعط حساب وكالتك يبقى هم مستعدين ان هم يقدموا حساب عن وكالتهم لربنا. مبدأ مراجعة النفس وفحص النفس ده مبدأ مهم قوي، لدرجة واحد من القديسين قال ان اليوم الذي لا تحاسب فيه نفسك لا تحسبه من عداد ايام حياتك. ربنا في اليوم الاخير هيقولك اعط حساب وكالتك، فمن الافضل ان انا كل يوم اسال نفسي واقول اعط حساب وكالتك، هل انا كنت امين؟ هل انا كنت حكيم؟ هل انا النهارده قضيت اليوم ده لمجد ربنا ولا لا؟ لما الانسان يراجع نفسه كل يوم، لما يجي ربنا يقول لي اعط حساب وكالتك اقول له مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، هبقى مستعد. عارف زي المدير، مدير البيزنس اللي كل يوم يبقى حساباته يراجعها وحساباته مظبوطة، فلما يجيله الاي ار اس ولا يجيله الاونر يقول انا عايز اعمل اوديت، عايز اعمل مراجعة على حساباتك، يقول اديك شفات الحسابات اهي انا مستعد. لكن الانسان اللي عمره ما راجع حساباته، لو جاله اوديت فروم الاي ار اس ولا جاله مدير بتاعه يقول انا عايز اراجع حساباتك، تلاقيه يتلخبط ومش عارف ومنخوم واندر الوت اوف ستريس ومضغوط، لانه ما كانش بيحاسب نفسه اول باول. هكذا في حياتنا الروحيه، بالليل قبل ما تنام، قبل ما تصلي صلاه النوم، اقعد مع نفسك كده 10 دقائق ربع ساعه وشوف النهارده انت قضيته ازاي، قضيت اليوم ازاي، قضيته في مخافه ربنا ولا لا، ايه الخطايا اللي وقعت فيها النهارده وليه وقعت فيها، وقدم توبه عنها. بس وانت بتحاسب نفسك خليك دقيق، اوعى تلتمس اعذار لنفسك، اوعى تقول انا فقدت اعصاب النهارده لاني فلان ده انسان وحش ويستاهل ان انا كنت ارد عليه بالطريقه دي. اوعى تلتمس اعذار لنفسك، لان ربنا هيقول لك انت بلا عذر ايها الانسان، زي ما بنقرا في رومية 2:1. لكن قول فعلا انا غلطت النهارده وبطلب معونة ربنا ونعمته وعمل روح القدس فيا علشان أقدر إن أنا أنتصر على الخطأ ده. اعرف إن كشف النفس ده هو عمل الروح القدس، زي ما في سفر المزامير يقول امتحني يا الله، وبعدين يقول له انظر إن كان فيا طريقا رديئا وأهدني طريقا أبديا. ربنا يجي كده كأنه بكشاف الروح القدس نور ويقول لي خلي بالك هي دي الضعفات اللي موجودة في حياتك. وربنا الروح القدس بس مش بيقول لي دي الضعفات، إنما بيدينا القوة على النصر على الضعفات. يعني ربنا مش زي واحد يجي يقول لك انت مالك عصبي كده، مالك متكبر كده، مالك مغرور كده، ليه انت ما عندكش روح تسامح. الروح القدس مش بس بيبين الخطية بتاعتي، إنما بيدينا القوة ان انا انتصر على الخطيه، وايضا يديني المغفره من خلال سر التوبه والاعتراف والتناول ان الخطيه دي تتغفر. فالروح القدس لما بيعمل معايا بيعمل عمل متكامل، لا يكشف فقط الخطيه ولكن يعطيني ايضا النصر على الخطيه. حاسب نفسك كل يوم، ما تحاسبش نفسك بس على الخطايا بتاعتك، لكن حاسب نفسك ايضا على فرص الخير اللي كان ممكن تعملها وما عملتهاش. كتاب يقول من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذاك خطية. لو تقدر تساعد واحد وما ساعدوش، لو تقدر تسامح واحد وما سامحتوش، لو تقدر تخدم واحد وما خدمتوش، لو كان في فرصة إنك تبين فضيلة الصبر، فضيلة الاحتمال، فضيلة الوداعة ولم تظهر هذه الفضائل، لو كان في فرصة انك تعمل عمل خير وما عملتوش ايضا تحاسب نفسك على هذا. وانت بتحاسب نفسك اوعى تأجل توبتك، اوعى تقول بكرة انا هقدم توبة، لكن لما تحاسب نفسك تكون مستعد ان انت تقدم توبة في نفس اللحظة، زي ما الكتاب بيقول اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. النهاردة لو سمعت صوت ربنا لما تقسيش قلبك. حاسب نفسك أيضا على قانونك الروحي، على صلواتك، على كتابك المقدس، على أصوامك، على حضورك القداس، على اعترافك، على تناولك. حاسب نفسك على قانونك الروحي، هل أنت ملتزم به ولا لا؟ حاسب نفسك على علاقتك مع ربنا وعلاقتك مع الآخرين وعلاقتك مع ذاتك. علاقتك مع ربنا كل حاجة تتعلق بقانونك الروحي، علاقتك مع الآخرين، علاقتك مع أسرتك في البيت. ليك مسؤولية تجاه زوجتك، وانت ليك مسؤولية تجاه زوجي، ليك مسؤولية تجاه أولادكم، ليك مسؤولية تجاه شعب الكنيسة، ليك مسؤولية تجاه أصحابك في المدرسة أو في العمل، ليك مسؤولية تجاه جيرانك، ليك مسؤولية تجاه أعدائك، ناس اللي ما تعرفهمش. هل أنت بتقوم بدورك معهم ولا لا؟ وحاسب نفسك أيضا على علاقتك مع نفسك من جهة أفكارك وعاداتك. في الأفكار دي حاجة بيني وبين نفسي محدش يعرفها غير ربنا. حاسب نفسك على أفكارك، حاسب نفسك على العادات برضو اللي محدش يعرفها، ودي بينك ما بين نفسك معرفهاش غير ربنا. حاسب نفسك على أفكارك وعلى عاداتك. وانت بتحاسب نفسك كن مدقق. الكتاب يقول اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. خليك مدقق وانت بتحاسب نفسك، لأن عدم التدقيق دي معناها الإنسان جاهل. عشان كده قال اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت. احنا مش عارفين امتى هنرحل من العالم، فلازم تفتدي الوقت بتاعك. النهاردة أحسن من بكرة، لأن أنا مش عارف بكرة هيكون في إيه، لأن اليوم خلاصنا أقرب من مكان حين كنا أمنا. فاليوم يوم مقبول، والوقت وقت خلاص. واليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. فإنجيل النهاردة بيقولك الكرامين الأردياء دولت لما جه ربنا يطلب منهم ثمر ملقاش عندهم ثمر. هل أنت عندك ثمر تقدمه ربنا ولا ما تقدموش ربنا؟ ختم ربنا المثل بحاجة جميلة، خليني أشرحها لكم. قال لهم الحجر الذي رزله البناؤون صار رأسا للزاوية. من الحجر ده؟ اللي هو المسيح، حجر الزاوية. ورزله البناؤون يعني القادة الدينيين بتوع بني إسرائيل رفضوه وصلبوه، لكن هو بقى رأس الزاوية لأنه بيربط الثلاثة دايمنشن، بيربط الإنسان مع الله، وبيربط الإنسان مع الآخر، وبيربط الإنسان مع نفسه. ده حجر الزاوية. الزاوية بتربط 3 دايمنشن، ثلاث أبعاد. وبعدين يقول إيه؟ يقول من يسقط على هذا الحجر يتردد، وأما من سقط هو عليه يسحق. يعني إيه الآية دي؟ خلي بالك لما يقولك من يسقط على هذا الحجر، أنا قلت الحجر هو السيد المسيح للمجد، فليسقط على الحجر يبقى الحجر فين؟ من تحت، وده بيسقط عليه. الكل اللي هيحصل له ردود بروزز، ولكن لو الحجر سقط عليه يسحقه. وفعلا لو تقعد تفكر كده، لو في حجر كبير، لو في حجر كبير لو انت وقعت عليه هيجيلك بروزز، لكن بعد الشر لو الحجر الكبير ده وقع على حد هيموته. لكن ايه المعنى الروحي ده؟ المعنى الروحي ده المجيء الاول والمجيء الثاني للسيد المسيح. لما يكون الحجر من اسفل كده ده المجيء الاول، ده المجيء الاول للسيد المسيح، لانه اخذ ذاته، اخذ شكل العبد، صار في الهيئة كإنسان. ففي المجيء الاول اللي هيقع على الحجر ده، اللي هيرفضه، اللي هيتكلم وحش على السيد المسيح، اللي ممكن يرفضه في الاول، اللي ممكن يضطهده زي شاول الطرسوسي، هيحصل له ردود. ولكن لو تاب يحصل له هيلينج زي شاول الطرسوسي لما تاب بالقديس بولس الرسول العظيم. اي نعم اضطهد الكنيسة واضطهد المسيح، قال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فحياة شاول قبل التوبة أكنه وقع على الحجر، ولكن كل اللي حصل له ردود، وردود دي انخفت وبقى بولس عظيم. ولكن لو الحجر سقط يبقى الحجر جاي من فوق. ده المجيء التاني بقى. المجيء التاني يجيء المسيح بيعمل ايه؟ ليدين العالم ويعطي كل انسان حسب اعماله. إن كان خيرا وإن كان شرا. العذارى الجاهلات في المجيء تاني للمسيح قال لهم الحق أقول لكم إني لا أعرفكم، والباب كان أغلق. مش كده في المجيء التاني فيش فرصة للتوبة، الحجر لو وقع يسحق، يقول لهم ابعدوا عني يا فاعل الإثم إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وجنوده. فإحنا لسه مازلنا في المرحلة الأولى إن الحجر أسفل، وأنا حتى لو غلطت في حياتي عملت خطايا أسأت إيفل لربنا، لسه الردود دي ممكن تشفى بالتوبة وبالرجوع لله وبطلب المغفرة وبالاعتراف تناول، كل هذه الردود يمكن أن تشفى. ولكن مسكين الإنسان اللي ضيع حياته على الأرض وبعدين تجيله وقت الانتقال من العالم وما يكونش مستعد، ويأتي ربنا ليحاسب هذا الإنسان ويكون هم من ضمن الجداء الواقفين على شمال المسيح، يقولون كنت مريضا فلم تزوروني، كنت جوعانا فلم تطعموني، كنت عطشانا فلم تسقوني، ويقولون ابعدوا عني إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وجنوده. ربنا يعطينا أن احنا نحاسب أنفسنا في هذا الشهر، نقدم توبة، مش بس الشهرين عشان آخر شهر في السنة القبطية، إنما في نهاية كل يوم في حياتنا نحاسب أنفسنا، عشان لما ربنا يقول لي أعطي حساب مكالتك أكون مستعد وأسمع صوته. نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا على القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك لإله المجد الدائم. آمين.